بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على هذا الكتاب العظيم المبارك من كتب شيخ الإسلام الثاني محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهو كتاب كشف الشبهات.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. قال الشيخ:
نعم، وقد سبق أن ألمح العلامة العثيمين في شرحه إلى هذا العداء الذي لن يتوقف ما بقي على ظهر الأرض مؤمن، هو العداء بين أهل التوحيد وأهل الشرك، بين أهل الحق وأهل الباطل. ولهذا لا تنتظر رفعه، فإنه لن يرفع، أي أقصد الصراع بين أهل الحق وبين أهل الباطل، بين أهل التوحيد وأهل الشرك. لا تنتظر رفعه، ولكن حقق صورته وكيف تواجهه. فألمح العثيمين إلى أن هذا العداء في قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي ويتبع الأنبياء أتباعهم، أي وداعية، عدوا من المجرمين. قال: والعداء هذا يكون بأمرين: واحد، التشكيك، الثاني، العدوان. يشكك، وهذا الشبهات، يعتدي، وهذا الضرب والنفي. قال: فقال تعالى: وكفى بربك هاديا ونصيرا. هاديا رد على الأمر الأول وهو التشكيك، نصيرا رد على الأمر الثاني وهو العدوان. فالآية: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا، هذه الآية انتظمت طرق العداء والبشرى من الله عز وجل برد هذا العداء. أما طرق الاعتداء فيتتخذ سبيلين: الأول التشكيك، وهذا واضح جدا يا أخوان، يقوم به أعداء الإسلام حتى منذ النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقومون بهذه المعركة، معركة التشكيك. هو كذاب، ساحر، مجنون، فرق بين الابن وأبيه. الثاني العدوان، إيذاء الصحابة وإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، عدوان. إذن التشكيك والعدوان، التشكيك والعدوان. طيب كيف تكون النصرة؟ النصرة بالهداية. فمهما وضع أعداء الدين من التشكيك لإبعاد المسلمين وتشكيك المسلمين في دينهم، فإن الله سبحانه وتعالى يقيم على أيدي الأنبياء وأتباعه، فلم يرى بعينيه الأمة وهي قد وضعت لها الأخاديد وأضرمت لها النيران، لم يرى هو ذلك والناس يقذفون فيها ويثبتون، لم يرى هو ذلك. لكن هذا حصل بعد موته، حصل هذا بعد موته. فنصرة الحق قائمة، وأكبر دليل ما نعيش في هذا العصر من قلة أهل العلم وكثرة وتنوع صوره، ومع ذلك ولله الحمد والمنة نجد الحجة على الحق، والحمد لله لمن أرادها واضحة وقائمة وموجودة بفضل الله سبحانه وتعالى. ما تنطمس معالم الحق على من أراده إلا إذا انطمست روافد التلقي في قلبه، هذا الذي تنطمس، ومن يضلل الله فما له من هاد. فيقول شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب
الذي جدد للناس دين محمد صلى الله عليه وسلم، جدد الله به هذا الدين ورفعت راية التوحيد بعدما كان لأهل الشرك الصولة والجولة والعلو، رفع الله عز وجل بهذا الرجل ما لم يرفعه ربما في عصور بدول، فنبه إلى أن من طبيعة هذا الصراع، من طبيعة هذا الصراع أن تفقه هذا الفقه، ألا وهو أنه ليس من الشرط ألا يكون لأهل الباطل كلام وحجج، وأن ينقطع أهل الباطل فلا يستطيعون إرادة الحجج والشبهات على كلامهم، لا، لكن قد يكون لهم شيء من هذا، وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة، وقد يكون لأعداء التوحيد، قد يكون لأهل الباطل علوم كثيرة وكتب وحجج، يعني شبهات. لهذا الخوارج لما كفروا الصحابة كفروا بالشبهات، عندهم حجج وكتب ولا لا؟ عندهم إن الحكم إلا لله، ومن لم يحكم من أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذه حجج. ولهذا لما جاء يزيد الفقير إلى جابر وسمعه يحدث بحديث الشفاعة، طبعا حديث الشفاعة هذا يقتل الخوارج لأن فيه إخراج عصاة الموحدين من النار، وهذا ما ينكر الخوارج، يقولون بأنه لا بد أن يخلد في النار وما هم من بخارجه. طيب، تعجب من هذا وأورد عليه علوما وحججا، قال أنت صاحب رسول الله، انظر ماذا تحدث. قال تعالى إنك من تدخل النار فقد أخزيت، والخروج من النار يتنافى مع الآية عنده، فقد أخزيت ومن أخزاه الله فما يخرج من النار. وقال كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. سبحان الله، لو يخطب الواحد بهذه الآية على المنبر وأنه لا يخرج من دخل النار لقال الناس هذا خطيب أثري، من لم يفقه منهج الصحابة ومنهج السلف يقول هذا خطيب أثري يتكلم بالأثر، عنده الآيات، فعلا من دخل النار لا يخرج منها. إذن عندهم علوم وحجج ولا لا يا أخوان؟ عندهم علوم وحجج. فماذا رد جابر؟ وأنا أريد الحقيقة يا سبحان الله لو يتسنى إخواني مشروع في الأمة، أسأل الله هذا يعني لو يتسنى مشروع، وأنا أرى أن هذا المشروع لن يخرج إن شاء الله إلا ممن يعني عاش مع السنة بقلب. فقه الصحابة في الرد على الشبهات الكبيرة، فقه الصحابة سبحان الله، يعني كأن هؤلاء يجتهدون سنوات طوالا لإخراج مثل هذه الحجج والشبه التي يظن الواحد أنه لا يمكن أن تقاوم، وتلقي الصحابة ذلك وتحطيم ذلك بمجرد الفراغ من الشبهة بأيسر ما يكون. بما قال جابر، جابر لم يفسر الآيتين، جابر ما قال هذه الآية دلالتها كذا وهذه الآية دلالتها كذا، إنما قال جابر محطما ما كان عليه، قال أقرأت القرآن؟ طيب هو قال لك ما عنده من القرآن أصلا، لكن أقرأت القرآن له بعد آخر. شوف، أقرأت القرآن؟ قال نعم. قال فهل عرفت المقام المحمود؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن الدلالة على نوع خاص في مراد جابر أقرأت القرآن، ولو قرأ القرآن، لكن أقرأت القرآن قراءة الصحابة، هذا فيه فرق وبين قول عباس لما أتى الخوارج لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم. انتبه يا أخواني، هذا إنما هو الغلبة من أول جولة، الغلبة من أول كلمة، والرد إلى الأصول وإلى الكليات لقد جئتكم عند أصحاب رسول الله هي تماما أقرأت القرآن تماما مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط قال قلتم والذي نفس بيدي كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها فإن اختلفت الألفاظ لكن المعنى واحد والمدلولة واحد لا فرق ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كذبا حاشاه حينما قال قلتم والذي نفس بيدي كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إله ونقول قال جابر والذي نفس بيده كما قال ابن عباس لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم للجامع ألا وهو أقرأتم القرآن كما قرأ الصحابة وإلى كم فالجميع قرأوا القرآن والصوفية قرأوا القرآن والروافض قرأوا القرآن والمعتزلة قرأوا القرآن والأشاعرة قرأوا القرآن لكن هو يقول أقرأت القرآن يقصد القراءة التي هي على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طيب خلاص إذا كنت قد قرأت القرآن فسر لنا المقام المحمود فإنك لن تفسر المقام المحمود إلا بحديث الشفاعة وثم سرد له حديث الشفاعة رضي الله عنه إذن القرآن دل على أن العصاة يخرجون من النار بقوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فرجع هؤلاء جميعا إلا رجل وهم يقولون في أول حديث والحديث عند مسلم وهذا الحديث الحقيقة من الأحاديث الكليات من الأحاديث العظيمة جدا 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 في هذا الباب حينما قال خرجنا فقلنا نحج ثم نخرج عن الناس يعني هو أخذ طائفة وجماعة وإنما أرادوا الحج أولا ثم بعد الحج يخرجون على الناس فما خرجوا على الناس بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل علم الصحابة رضوان الله عليهم العلم الذي يسميه الناس سطحية العلم الذي يسميه الناس عدم فقه ودراية ما يشقق المسائل ولهذا ألمح ابن عبد الوهاب في الأصول الستة إلى هذا المعنى في كل أصل لما ذكر أصل الإخلاص توحيد الله عز وجل قال وهذا الذي يسميه العوام محبة الصالحين والعلم والعلماء وهذا الذي يسميه العوام وهكذا فإن الناس يسمون علم الصحابة علما سطحيا ما لم تشقق المسائل وتشرق وتغرب وتغوص في بحر الشبهات والبعد عن طريقة العلماء فلست بعالم ثم بعد 20 سنة فما ازددت إلا حيرة لكن علم الصحابة ما يزيدك حيرة علم الصحابة شوف عبارة يا أخوان يعني كم استغرق جابر رضي الله عنه والشبهة كبيرة والله العظيم يا أخوان الشبهة كبيرة آيات كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها إنك من تدخل النار فقد أخزيته قال تعالى وما هم منها بخارجين قال سبحانه وتعالى ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك قال إنكم ماكثون لكن هذه لا في من في الكفار ولا في المسلمين العصاة أخذوا النصوص التي تكون في الكفار الذين لا يخرجون فجعلوها في عصاة المسلمين فكانوا بذلك أفقه من رسول الله وأفقه من الصحابة في نظرهم فجابر رد قوم من الخوارج وابن عباس رد آلافا من الخوارج بعد فضل الله سبحانه وتعالى بسبب الرد المختصر القائم على الرسوخ وهذا إنما هو عصارة العلم يا أخوان عصارة العلم أن تقول كما قال جابر أقرأت القرآن كما قال ابن عباس لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم أما تشقيق المسائل والخوض هنا وهناك لخدمة معتقدات ولخدمة آراء سابقة فإن هذا إنما يحسنه إبليس وأتباعه الذين يقولون في علمهم الذين يقولون أسجد لمن خلقت طينا خلقتني من نار وخلقته من طين إلى غير ذلك من هذه المسائل التي تبدو علما وهي قمة الضلال والانحراف لهذا وفق ابن عبد الوهاب يا أخواني إلى هذا النوع من العلم ابن عبد الوهاب أنا لو أعصيك الآن تتكلم في التوحيد ماذا عسى أن تكتب يعني ماذا عسى أن تكتب أنت تخطب على المنبر ماذا عسى يعني أن تخطب به وتكتب الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك ومفردات الشرك والأدلة وغير ذلك هذا الرجل كتب في التوحيد كتبا عديدة يهيأ لك ويبدو أنها ستخرج، ستخرج هذه الكتب بسياق واحد، لكن أبدا، إنما يتناول قضية من جهات عديدة في كتاب التوحيد غير كتاب كشف الشبهات. اختصار القواعد الأربع، الأصول الستة غير الأصول الثلاثة، غير ستة مواقف من السيرة، كل بعد 10 درجات، 8 حالات، مقامات. سبحان الله العظيم. والله يا أخواني لو كان في هذه الأمة أنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم لكان هذا الرجل نبيا، فإن الله عز وجل قذف الحق في قلبه فتناول هذا الحق وعرضه عرضا عجيبا لم يسبق إليه بهذا التنسيق. نعم هو أخذ من علوم السلف، من علوم السلف، نعم ما في إشكاله، حسن من حسنات السلف رحمه الله تعالى، لكن هذا العرض ليس إلا توفيق من الله سبحانه وتعالى، ليس إلا توفيق محض من الله عز وجل، كما كان النبي يقول لثابت الحسن بن ثابت: أهجوم معك روح القدس، كل يقول شعرا وكل عرب على فصاحة، لكن حسان بن ثابت رضي الله عنه إنما أوتي من ذلك الباب والفتح الذي ما كان يرضي أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما كان يرضيه حسان. وقد جاء الحديث في الصحيح، جاء الحديث في الصحيح لما أراد النبي هجاء هؤلاء وأرسل إلى بعض الصحابة الذين يحسنون الشعر وكل يقول بين يدي النبي والنبي ما، حتى إذا أتى حسان وقال له النبي: إني منهم، يعني كيف تهجوهم وأنا منهم، أنا قرشي هاشمي، انتبه. قال: يا رسول الله والله لأسلنك من بينهم كما تسل الشعرة من العجين. ولما أرسل إليه النبي أخرج لسانه وصار يحرك ويقول، يعني أنا الأوان أن أقول هذا. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها رغم ما كان من حسان لما نقل حديث، لكنه لما أراد أن يدخل عليها وأراد بعض أصحابه أن يمنعوه فقالت: دعوه دعوه، فلطالما نافح بلسانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا توفيق خاص، كان النبي يقول أهجوم ومعك روح القدس. هذا نستشعر والله يا إخواني في كتابات ابن عبد الوهاب، يكتب هذا الرجل ومعه، نستشعر هذا معه روح القدس، لأن هذا الكلام عجيب منه رحمه الله تعالى. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يعني أن أعداء الرسل الذين يجادلونهم ويكذبونهم قد يكون عندهم علوم كثيرة وكتب وشبهات يسمونها حجج يلبسون بها على الناس، فيلبسون الحق بالباطل، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهذا الفرح مذموم، لأنه فرح بغير ما يرضي الله، فيكون من الفرح المذموم.
فإذا فرح الإنسان بالباطل كان فرحا مذموما، لما يفرح الإنسان بالحق والأدلة. نعم.
وأشار المؤلف رحمه الله تعالى،
ولهذا ابن عباس لما دله تلميذه في قوله تعالى عن الطائفة التي سكت الله عنها، لما دله ألبسه حلة، أعطاه حلته وألبسه إياه وفرح بذلك. كان الصحابة يفرحون بالعلم، ولهذا جاء في الصحيحين أن بعض الصحابة لما حدث بحديث قال: خذه، فإنما كان يرحل فيه في أكثر من ذلك. نعم.
وأشار المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الجملة إلى أنه ينبغي أن نعرف ما عند هؤلاء من العلوم والشبهات من أجل أن نرد عليها بسلاحه.
نعم، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ولهذا الذين يؤصلون منهجا ألا وهو معرفة الحق وفقط، دعك من الباطل ومعرفته ومعرفة الشبهات وأفكار الجماعات، ما لك والجماعات، ما لك والطوائف، دعك يا رجل، دعك من هذا، اعلم الحق واعرف الحق تعرف ما يضاده. هذا منهج قاصر، فإن معرفة سبيل المؤمنين ومعرفة سبيل المجرمين هذا تمام المنهج. فمنهجنا معرفة بسبيل المؤمنين ومعرفة بسبيل المجرمين. منهجنا معرفة بسبيل أهل الصراط المستقيم وماذا والمغضوب عليهم الضالين. جاءني طالب منذ أظن أمس أو أول أمس فقال يعني أريد أن أطلب العلم وأريد كذا وتعطيني بعض الأشياء. المهم أعطيناه بعض الأشياء يمشي عليه من الحفظ وكذا وكذا. ففوجئت أنه يسأل عن بعض هؤلاء المعاصرين حسان ما أدري كذا إلى آخره. فلما أخبرنا قال بس أنا غير مقتنع بهذا الكلام. قلت له ما في مشكلة ما في إشكال، لا تقتنع بهذا الكلام نعطيك الأدلة إن شاء الله. أعطيناه الأدلة وأعطيناه الأشياء وأعطيناه كذا، وكل مرة يقول يعني أنا إيه يعني غير مقتنع. طيب هات أدلة من القرآن أنني لا أجالس أهل أهواء ولا أتكلم معهم ولا أخذ الحق وأدع الباطل. نأتي بأدلة نأتي وهكذا. وصبرنا معه طالما أنه جاء يريد أن يتعلم ما في مشكلة نعلمه يتعلم. قال طيب في النهاية قال طيب أنا أقترح اقتراحا خليني في الحفظ ودعني هذه الأشياء. قلت لا له لا هذه الأشياء أولا قبل الحفظ، لكن أنا أصبر معك ما في مشكلة اللي عندك قوله، لكن هذه الأشياء بها سنبدأ بها سند. المهم تكلمنا وزدنا في الكلام حتى والحمد لله يعني انقطع ما عنده وخرج. يبدو انه الاخ نحسبه يعني ان شاء الله انه راضي بكل هذا. وقلت له انا في انتظارك بقى ان شاء الله، عرفتنا الان انا في انتظارك. فلا بد هذه الاشياء اولا. نعم اولا طالما انك فتحتها، انت فتحتها انا كنا نحسبك من كسائر الإخوة خلاص أتيت عندنا يبقى تعرف الطريقة. لكن أما وقد فتحت يبقى خذ هذا خذ هذا. ليست المسألة هي خصومة مع فلان أو علان أو كذا، إنما هي المسألة حق وباطل حق وباطل. وبينا له قال طيب عادي في خلاف أخطأ في أشياء. قلت نعم صحيح قد يخطئ الإنسان في عشر. يقول يعني لو أخطأ الإنسان في مسألة أو كذا خلاص؟ لا، قد يخطئ في مئة مسألة ولا يعتبر خطأه مخرجا له، لكن بين نوع الخطأ. ما تقول سيئة وحسنة وخطأ وكذا، بين نوع الخطأ. أليس الشرك سيئة؟ لو أتى إنسان بحسنات كثيرة حسنات مئة ألف عشرة ألف مليون حسنة وأتى بسيئة الشرك سيئة واحدة، هل يقال كيف تلغون مليون حسنة لسيئة واحدة؟ لا، لأن السيئة هي الشرك. فيا أخي طارة تكون السيئة هي الشرك، وطارة تكون السيئة طبعا هذه اللي تقابل آلاف الحسنات، وطارة تكون السيئة هي البدعة، وطارة تكون السيئة هي المعصية. فلا بد أن تحدد ما السيئة ما الخطأ ما الخطأ. فإن أعظم الحسنات التوحيد، ولهذا لا نقول بأن المبتدع يدخل النار وإذا دخلها خلد فيها، لا، إذا كان معه التوحيد. وهناك سيئة وهي الشرك، وهذه لا يصلح معها أي حسنة ولا أي عمل. فلو أن الإنسان فعل ما فعل من حسنات لكن قال مدد يا بدر ومدد يا حسين وكان يرى هذا، فإنه لا تنفعه سائر الأعمال. قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. لهذا أبطل السلف ليه مسألة الموازنات بين الحسنات والسيئات؟ أبطل السلف القاعدة هذه ليه؟ لأن هذه القاعدة هي اعتبار عدد ليس اعتبار نوع. وإلا قد يقع الخطأ كما قال الذهبي وغيره وابن تيمية في رفع الملاء أنه لا يوجد إمام إلا ولا أخطاء، ولو أننا تركنا كل إمام لخطأ يعني ظهر منه لما بقي لنا أحد. لكن خطأ الإمام ما هو وكيف خطأ الإمام ما هو وكيف وبينا له يعني هذه أصول. قلت له مثلا افتح كتاب زي أصول السنة الإمام أحمد وانظر هذه الأصول. يعني إيه هذه الأصول؟ الإمام أحمد يقول إنه من خالف أصلا هذه الأصول فليس من أهل السنة. إذن افتح الكتب وما تجد من أصل احكم به، لا تحكم بكلام أحد، دعك من كلامنا، احكم بكلام الأئمة رحمه الله تعالى. فإذا هذه الأشياء لابد أن يبدأ بها. فعرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لازم تعرف يعني إيه الجماعات، لازم تعرف الأشخاص هؤلاء مصيبون ولا مخطئون. أيوة لابد أن تعرف أمره كيف. ولهذا لابد معرفة الحق وأهل الحق، كيف يتسنى لمحبة أهل الحق والتلقي عن أهل الحق واجتناب أهل الباطل وبغض أهل الباطل إذا لم أعرف أنا أهل الحق أهل الباطل. نعم.
وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب.
تمام. شوف النبي لما أرسل معاذا قال إنك تأتي قوما أهل كتاب. انتبه، قوم صفتهم كيت وكيت، كيف تدعوهم؟ فواحد يأتي مثلا أرضا فيها الإخوان المسلمون يسيطرون، أو فيها الأشاعرة يخيمون، أو فيها المعتزلة يبثون أفكارهم، إنك تأتي قوما من هؤلاء، انتبه، هؤلاء يقولون كذا وكذا وكذا، فعلمهم كذا وكذا وكذا. نعم، لابد من هذا. هل قال معاذ بن الجبل يا رسول الله ما لي علاقة بهذا، أنا سأدعو إلى كذا وكذا؟ لا. نعم.
وذلك من أجل أن يستعد له.
ولهذا لماذا أرسل علي بن عباس إلى الخوارج بالذات؟ لأنه هو الذي يستطيع أن ينظرهم وهو العالم بأحواله. نعم.
وذلك من أجل أن يستعد لهم ويعرف ما عندهم من الكتاب حتى يرد عليهم بما جاءوا به.
نعم.
قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج.
ما هو كبير يا أخواني، كلمات عجيبة والله العظيم، كلمات عجيبة، كلمات ابن عبد الوهاب هذه كلمات عجيبة عجيبة. لكن هذا الرجل أنا أقول بحق مظلوم في الأمة، في من لم يقف عند علم الرجل إلا تكفير عموم الأمة. ما يعرف ابن عبد الوهاب إلا فزاعة للناس، يرهب الناس بابن عبد الوهاب، ما يقف عند علمه ولا يقف عند طريقته في الدعوة ولا يقف عند أدلته ولا يقف عند ضحض الشبهات ولا يقف عند الناس عنده كافر ومؤمن فقط، قضيته هذه فقط فقط، هذا كافر. طيب وما لم يكفر؟ كافر. وهذا عنده توحيد نظري ما عنده توحيد عملي. وهذا هذا بس اللي ما هذا اللي يعرف ابن عبد الوهاب. ابن عبد الوهاب ما كان كذا ابدا. ابن عبد الوهاب عاش بقضيه النبي صلى الله عليه وسلم على طريقه النبي، يعرض الاسلام ويعرض الايمان ويحرف الناس دين الرسول صلى الله عليه وسلم ويعذر الناس بالجهل ويرحم الناس ولا يرفع سيفا الا بحقه. هذا ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه. ليه يشوه ابن عبد الوهاب هذا؟ ليه يشوه؟ ليه ما يقف الإنسان عند معاني كلمات العظيمة هذه التي تبني أمة يا أخوان وبنت بالفعل إلى الآن 300 سنة 1206 مات ابن عبد الوهاب إلى الآن من 1115 إلى 1206 إلى الآن دولة التوحيد والحمد لله قائمة. تجد هؤلاء يكرههم أقرباؤهم أهل بيوتهم يكفرونهم ولا يبالون، سبحان الله. ما يشرح كتب ابن عبد الوهاب ولا يبين كتب ابن عبد الوهاب للأمة على طريقة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه أبدا. حتى إذا أتى إلى كلامه الواضح البين إذا بتأويل كما يؤول أهل الباطل لا معنى له. هذا كان مرغزه، هذا كان في مرحلة الخوف، هذا كان قبل، هذا كان بعد، هذا كان لا قبل ولا بعد. ابن عبد الوهاب ما يخاف أبدا. ابن الوهاب من أسود الإسلام. ابن عبد الوهاب أمسك سيفا حتى أظهر الله عز وجل به الملة، ما يرجع عما كان منحرفا فيه. كما يدعى ما يقبلون أن تقول ما يقول ابن عبد الوهاب. ما يقولون لو تأتي برسائل ابن عبد الوهاب إلى الناس تقول احذفوا ابن عبد الوهاب وضعوا الاسم اسمي أنا أو اسمك أنت، ما يقبلون. إذا قلت ما قال ابن عبد الوهاب ما يقبلونك. قل ما يقوله ما أدري فلان ولا علان بتأويلات حتى لو أنه يتناولون المسائل تناولا على طريقة أهل العلم حتى تشعر أنك تتكلم مع واحد من أهل العلم، مع واحد من أهل البصيرة، أبدا. إنما هي سبحان الله غلو مبالغة، والواحد يا أخواني إذا بالغ وغلى في مسألة ينحرف حتى لو مسألة فقهية. يعني مثلا خذ على سبيل المثال أحد الإخوة مثلا نزل من السعودية أو كذا، مشكلته مسألة تجهيز البنات في الأفراح. لماذا البنت الآن مثلا تأتي بمئة ألف؟ يا أخي ليه المجتمع كده؟ ليه؟ فصار في دروس في مواعظ أهم شيء عنده هذه القضية، الواحدة تجيب تلاقة وأخواتها والواحد يجيب كذا وكذا. حتى أخبرنا الإخوة راح خطبة العيد وما كان يخطب العيد، فلما رأى جمع الناس استأذن فورا من الأخ الذي كان مكلفا بخطبة العيد، قال دعني الجمع هذا ما رأيته. طيب كلام جيد، الجمع هذا انت ما رأيته من قبل، فقام يخطب خطبة العيد. ما هي خطبة العيد؟ خطبة العيد هي ايضا المغالاة في تجهيز البنات. الواحد يستغل هذا في بيان توحيد، في بيان سنة، في بيان. طيب أليس من مسائل الشرع فعلا؟ أليس الغلو تجهيز البنات هذا فعلا مما يصادم الشرع؟ لكن دائما الإنسان إذا لم ينضبط بطريقة العلماء يا إخوان وبفهمهم وطريقتهم في التدريس وفي التلقي دائما هيحصل غلو. قد ترى هذا الغلو في بعضهم في بلد من البلدان، يمكن إخواننا في الصعيد يعرفونه، في بلد من البلدان قضيته أيضا هي إيه؟ مسألة مغالاة المهور، إلزام الإخوة ألا يزيد المهر مثلا عن 5000. يا ويلك يا أخ لو أنت زدت في المهر عن 5000، تعال ما أبدا. طب أنا وجدت مثلا إخوة على 10، أخت على 10 مثلا، على 10000 مثلا، ولا أخت مثلا 15000 بس أخت يعني حافظة، أضيعها يعني؟ أضيع أخت مثلا ب 10000 أو ب 15000؟ لا بد أجيب يعني ب 5000؟ ما يصلح، ما يجوز يعني، ما يجوز آتي بأخت مثلا حافظة تقر عينك كده وندخل عليها تحفظ في الصحيحين وفي كتاب الله ب15. طيب فيها إشكال يعني؟ فيها إشكال لو بذلت لهذه الأخت الدنيا وما فيها، إذا كنت أنا أملكها، أملك الدنيا وبذلت في هذه الدنيا في سبيل تحصيل مثل هذه الأخت، حرام. لكن أيضا أليس الغلو في المهور مما نهى عنه الإسلام؟ لكن غلو في المهور، أنا أدعو إلى منبري ألا يحصل غلو في المهور، لكن أنا ألزم الأخوة إلزاما، ويكون الأخ الذي يدفع أكثر من هذا قد شق على الأخوة وسن سنة كذا. أصل الدعوة حق ولا يا إخوان؟ أصل الدعوة حق، وأن احنا ننهى عن الغلو، لكن بطريقة من هذه؟ طريقة ابن باز، ولا طريقة الألباني، ولا طريقة ابن عباس، ولا طريقة القرآن وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ طريقة من هذه؟ وأنا على يقين أنها طلاب أمثال هؤلاء قد يقولون شيخكم طيب مثلا، لكن صراحة ما تناول قضية غلاء المهور، ولا تناول قضية يأتي. وهذه مرحلة ثانية أشربها الطالب، ألا وهو الحكم على سائر أهل العلم بالتقصير لأنهم لم يتناولوا ما تناوله شيخهم، بل ربما يصل الأمر إلى اللباس. فإذا أصل المسألة موجود، لكن حصل غلو فين؟ في التبني، في الطرح، في كذا في كذا في كذا. لا، عندنا أولويات، زي المأريبي هذا لما نزل إلى مصر عنده أهم شيء محاربة المداخل. فلما قلت له أنت نزلت إلى مصر بعد 30 سنة، إيه القضية، أبرز قضية عندنا في مصر؟ قضية الشرك. أنت يا أبا الحسن في بلدك شرك، وفوق بلدك، وتحت بلدك، هذه بلد شرك. هل أعطيت محاضرة واحدة في التوحيد؟ محاضرة واحدة في التوحيد؟ قال غيري يتكلم فيه. ما هو باللازم أن أنا أتكلم يعني في التوحيد، غيري يتكلم. قلت وغيرك يتكلم في الجرح والتعديل، لكن هو نازل إلى هذه القضية. حتى هو نفسه يقول وذكرت هذا لبعض المشايخ ولكن يبدو أنهم ما يستوعبون الكلام وأنا أحذرهم هذه القضية سوف وسوف وسوف. إذن هذه القضية فقد يكون انحراف. ولهذا الخوارج قالوا ابن عباس إيه؟ لما رأوا ابن عباس ماذا قال الخوارج؟ أول ما قالوا يا أخواني قالوا ما لك تلبس حلة؟ نراك تلبس حلة، ليه تلبس هذا اللباس؟ أنت الآن لا يقبل منك الحق، يعني إذا لم يلبس المرقع فلا يقبل منه الحق. وغدا بعض الناس قد يفتي ويغلو أن الشيخ ما يركبش السيارة. شرط العالم أو الشيخ الذي تلقى عنه أن لا يكون عنده سيارة ولا بيت يزيد عن دور أرضي، ما يصلح. وإذا كان أزيد من هذا فدنيا فتحت عليه واغتر بها وغير ذلك. والله يا إخواني هذه المسائل ما يعني ما تتعجبون منها، هذه مسائل موجودة يا إخواني. الشيخ يدرس طلابه ما يكوي الثياب، اللي يكوي الثياب هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنا أعلم أولادي أنه لا يجوز النظر إلى الشرطي، عسكري ما يجوز النظر إليه، النظر إليك النظر إلى المرأة محرم، هذا محرم لكونه فتنة وهذا محرم لكونه كذا. شيخ يعلم وينبهر به السمكري والكهربائي والحداد ينبهر به، هؤلاء اللي ما يعرفون عن لغة العلم شيء سوى رؤية ينبهرون بها. هذا كلهم أناس يوجدون يا أخوان موجودون. نعم.
فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين.
الله أكبر. وسموهم شياطين لأن الله سماهم هذا شياطين الإنس والجن. نعم.
الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
الله أكبر.
قال الشيخ ابن عثيمين
أكمل هذه أكمل لأنها صراحة لا تعلق.
ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجده وبيناته فلا تخف ولا تحزن صح. إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
الله أكبر. يعني بعد ما قدم أن هؤلاء قد يكون عندهم ترسانات ترسانات من الشبه يقول لكن ما تخف إذا أقبلت على الله. أقبلت على الله واحد، أقبلت على الله فهو الهادي، أقبلت على الله فهو الموفق، أقبلت على الله فهو الذي يشرح الصدر. إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته، اثنين أصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن. قال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الله أكبر. الله أكبر. يكفيك المقطع هذا نبراس في حياتك، يكفيك هذا المقطع هداية لك في الطريق. يا أخواني هذا العلم أثري، علم ابن عباس هو علم، هو الذي منه أخذ أحمد، الذي منه أخذ ابن تيمية، الذي أخذ منه ابن عبد الوهاب، الذي أخذ منه ابن باز، هو واحد، طريقة واحدة لا فرق. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا عرفت هذا أي أن لهؤلاء
العلم الصحيح من يرد هذا الكلام يا أخوان؟ من اللي يرد هذا الكلام؟ من الذي يرضى هذا الكلام؟ نعم.
إذا عرفت هذا أي أن لهؤلاء
هل قرأت في كتاب ابن عبد الوهاب يوما ما من كتبه وهو يصدمك بقواعد؟ شوف كلامه الآن يسري في قلبك إزاي. قرأت له بقى إنه هذا الشرك وكذا ومثل هذه الأشياء ثابتة بالعقل قبل ورود الشرع، ثم تخبطك في راسك ثبت بالعقل قبل ورود الشرع ثابت. يعني ايه ويعني طيب ومن لم يبلغه طيب الثواب والعقاب والاوصاف الشرعية هترتب قبل؟ طب طيب هذا التحسين والتقبيح العقليين وهذا كذا تدرس تحسين والتقبيح تحسين والتقبيح تحسين والتقبيح. طيب هذا من لم يكفر الكافر فهو كافر. طيب من لم يكفر الكافر صدمك بقواعد تحتاج إلى أن تغوص في علم المعتزلة حتى تعرف هذا، لأن هذا من التقعيد الأول عند المعتزلة. تشعر بهذا، أنت تشعر بهذا. ابن عبواب قال عبارة واحدة في حياتي أن أنا أفرق بين الوصف الدنيوي وما أريد به من الكفر وكذا، وأقول وإن كنت لا أكفر من عبد إنما أقصد العقوبة الدنيوية ولا أقصد العقوبة الأخروية، إذ العقوبة الأخروية مرتبة على كذا. قال ابن عبواب هذا مرة أبدا، مثل هذه القواعد التي حدثت قالها أبدا. ابن عبواب رجل سهل جدا علمه، سهل جدا ما يحيرك. منين جبنا هذه القواعد بقى؟ قواعد تدخلك في علم المعتزلة. نعم.
إذا عرفت هذا أي أن لهؤلاء الأعداء كتبا وعلوما وحججا يلبسون بها الحق بالباطل، فعليك أن تستعد لهم. والاستعداد لهم يكون بأمرين، أحدهما ما أشار إليه المؤلف رحمه الله بأن يكون لديك من الحجج الشرعية والعقلية ما تدفع به حجج هؤلاء وباطلهم. الثاني أن تعرف ما عندهم من الباطل حتى ترد عليهم به. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه ضرء تعارض النقل والعقل، قال إنه ما من إنسان يأتي بحجة يحتج بها على الباطل إلا كانت حجة عليه وليست حجة له.
نعم.
وهذا الأمر كما قال رحمه الله، فإن الحجة الصحيحة إذا احتج بها المبطل على باطله فإنها تكون حجة عليه وليست حجة له. فعلى من أراد أن يجادل هؤلاء يتأكد أن يلاحظ هذين الأمرين.
أن يلاحظ هذين الأمرين. نعم.
الأمر الأول أن يفهم ما عندهم من العلم حتى يرد عليهم به، والأمر الثاني أن يفهم الحجج الشرعية والعقلية التي يرد بها على هؤلاء.
طبعا ده أخواني يحتاج صراحة إلى وقت وجهد وشيخ وقراءة وطلاع وحفظ ودراسة واستشكال حتى يتقن الإنسان هذا، يعني ليس هذا سهل. ثم بعد ذلك فمستقل ومستكثر. شوف أنت على ضرب شيخ الإسلام، لكن الفرق بينك وبين شيخ الإسلام كبير جدا. أنت ترد على الأشاعرة لكن وشيخ الإسلام يرد على الأشاعرة، لكن الفرق بينكما كبير جدا. أنت ترد على الروافض وشيخ الإسلام يرد على الروافض، لكن بينكما فرق كبير جدا. هذا كله ناتج العلم وناتج البصيرة وناتج الاستشكال وناتج التلقي. وهذا إخواني الذي ينبغي أن نكرس فيه الجهد، وهو أن الإنسان يعرف الحق سبيل المؤمنين ويعرف الباطل سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين، نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فهذا الإنسان يقضي فيه وقته كله ويعنى بهذا، يعنى بهذا الأمر. نعم. يعني العلم يا أخواني ليس سهلا، والإنسان بدين تفرغون للطلب، يعني يأكل يشرب ينام للحاجة، لكن أصل حياته للعلم ولا ينبغي أن يزهد فيه. ولهذا أخرج البخاري معلقا، ما أدري عمن أظن ربيعة، قال لا ينبغي لطالب العلم أن يهلك نفسه. شوف كده الأثر هذا، ربيعة أظن، أن يهلك نفسه. الإنسان إذا آنس من نفسه رشدا وآنس من نفسه قبول الحق، فينبغي أن يدعم ذلك بالعلم النافع حتى ينفع الأمة، لسيما مع قلة أهل العلم في الأمة. أنتم تعلمون أن قليل جدا في الأمة الذي يحرر العلم وصححه ويدعو إلى منهج السلف على بصيرة، هذا قليل جدا 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 جدا، يشار في القطر الواحد، بل في أقطار ما فيها، في أقطار ما فيها. مش هنقول كل بلد كل مركز كل محافظة، لا، أنت قد لا تجد في القطر كله العالم وطالب العلم الذي ينفع الله عز وجل به. هذا يزيد الحمل على عاتقيك. ولأن تموت على الطريق خير لك من أن تتركه، كما قال الألباني رحمة الله عليه. المبدع طبعا عند أصحاب عدم الإعذار ابن باز لا يعذر، ويقول جدد الله بالألباني الدين من المجددين، وهؤلاء لا يعذرون ويقولون الألباني مبتدع. شوف الطريق، ابن باز جلست عنده 7 سنوات ما سمعت منه قاعدة اسمها ميثاق عقل فطرة تحسين تقبيل، ما سمعت هذا أبدا. ولا الذهب اتركوه هذا مكان، ولا فلان اعملوه زي ما يقول الحج هذا وغيره. نمثال هذه الطريقة، طريقة باطلة، طريقة باطلة، وان اشتركت في الأصل مع من يقول مثلا أنا لا أعذر أو كذا، على طريقة أهل العلم مثلا يرى إن الجهل هذا عذر، لكن مناط نفسه غير متحقق، الناس عندهم تقصير، الناس متهونون في تعلم دين الله عز وجل، يبقى النقاش في هذه المسألة هل فعلا هذا ولا ذاك، لكن ما تشعر أبدا بأنك تصطدم مع المنهج. لكن دول سبحان الله يا أخي عجيبة، يعني أمر عجيب. وكل ما يعني، ولهذا هؤلاء طلاب مسائل ليسوا طلاب علم، ونحن نبهنا إلى هذا المعنى كثيرا، وقلنا فرق بين طالب مسألة غلاء مهور، طالب مسألة عذر، طالب مسألة إيمان، طالب مسألة ما أدري، وبين طالب علم سيحكم على المسألة بقاعدة العلم، سيحكم على المسألة بقاعدة، سيسير في المسألة على قاعدة العلم. أما طالب مسألة فقط هذا سيخترع لها قواعد خاصة بها ليجعلها دين الله، الذي من حارب والذي من خرج عنه فقد خرج عن ملة الإسلام، ولهذا صار التكفير، ولا يرون الصلاة وراءك، يصلي سنة المغرب تدخل أنت ما تجده في المغرب. سبحان الله، ابن باز ما كان يصلي وراء ابن عثيمين، احنا قرأنا له الإعذار في هذا ولا ما كان؟ نعتمين لا ما كان يصلي أحد وراه، منين جبتم هذا؟ دليل على الباطل لا تناقش يا أخي، بارك الله فيك، في مسائل لا تناقش فيها، ما تناقش، ما تقول بس يا أخي كذا، دي مش طريقة أهل العلم. اللي يخترع الآن يقول عندي 50 إجماعا على أنه لا عذر بالجهل، ما شاء الله، 50 إجماعا غابوا عن ابن عبد الوهاب، 50 إجماعا غابوا عن الأمة كلها، حتى عرفت أنت 50 إجماع، يبقى باطل، ما نفتح معك. لقد جئتكم من عند العلماء وليس فيكم أحد منهم، ما قال أحد هذا، يعني 50. قلت يلا اقرأ كده أول إجماع، يلا قرأ، قلت له هذا إجماع فين؟ هذا في النوع، لا 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 ليس 50 يا أخي، ده 5000 يا أخي، ده كل كلام أهل العلم يا أخي في هذا، احكي إجماعات، ومن 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 أحد يخالف هذا؟ فهل ابن باز بدع الألباني؟ هل ابن باز ما يصلي وراء العثيمين؟ طريقة من هذه؟ هل الفوزان ما يصلي وراء العثيمين؟ الفوزان بكى لما وصل برنامج للعثيمين في شرح آيات القرآن، ومات الشيخ في سورة آل عمران، وصل بعد الشيخ الفوزان، بكى في أول حلقة، يعني قال أنا يعني من أكمل هذا؟ ما قال هذا المبتدع الضال اللي يعرف التوحيد معرفة النظرية. يا أخواني بارك الله فيكم، احذروا أصحاب المواقع، يطلع شاب كده مبسوط بنفسه، صحته يعني جيدة، جالس على الكرسي مبسوط، وأنا ولا يوجد ومن ما وقف شوية يا رجل، شوية، الله يهديك، شوية بس، شوية، ويبهر الناس بمعرفة قواعد نحو، معرفة قواعد أصول، لكن فين الكلام هذا؟ نحن نحتاج قاعدة جابر، قراءة القرآن، نحن نحتاج قاعدة ابن عباس، لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نحتاج قاعدة ابن عمر، دع أرأيت باليمن، نحن نحتاج قاعدة ابن المسيب، نحن نحتاج قاعدة العلماء. يا إخواني، هذا الذي لا يتربى إلا في أحضان أهل العلم، إلا في أحضان أهل العلم، إلا أن تراه مسلكا يسري، طريقة تتبع. طيب دول هؤلاء ما يعذرون وهؤلاء ما يعذرون، لكن الفرق بينهما كما بين السماء هو الفرق بين أهل الحق وأهل الهوى، هو الفرق بين أهل الحق وأهل الهوى. نعم.
قال ابن عبد الوهاب: ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجده وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: يريد المؤلف رحمه الله أن يشجع من أقبل على الله تعالى وعرف الحق بألا يخاف من حجج أهل الباطل، لأنها حجج واهية وهي من كيد الشيطان، وقد قال الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وفي ذلك يقول القائل: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر ومكسور. قال الشيخ: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
هذا العامي، فما بالك بالعالم؟ ليه يا أخواني، لماذا العامي من أهل التوحيد يغلب ألفا من علماء هؤلاء؟ هو الشيخ قدم في بداية كتابه الرد المجمل، هذا الذي يعرفه العوام، والرد المفصل. قال: الرد المجمل هذا الذي يفهمه العوام هو أن تصدم هؤلاء في صريح القرآن. كونك ما عندك علم ترد به على مفردات هذه الشبهات، فإن ذلك لا يعني أنك تخترق، بل ما عندك من أصول في دين الله سبحانه وتعالى أصول ثابتة، هذه الأصول التي يعرفها العوام يرد بها الواحد على آلاف من أهل الباطل. يعني لو جاءك مثلا واحد عامي مثلا يقول واحد مثلا وهو يقرر باطلا، يقول يا العامي، يقول له: يا أخي، الذي تقوله هذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن فهم السلف أو ماذا، أو من عندك؟ إن كان من كتاب والسنة والسلف فمن سلف، هات، نحن لا نقبل منك كلاما إلا من هذا. لو ما يعرف العامي لهذه القاعدة لكفى. أنت علمتنا الصلاة كما علمنا النبي الصحابه، طيب علمنا العلم كما علمه النبي الصحابه، يبقى ما تستطيع أن تخترق. الذي يزين دعاء غير الله بأنه محبة صالحين، طيب الله يقول: وقضى ربكم ادعوني استجب لكم. الدعاء دي عبادة؟ طيب العبادة هذه تصرف لغير الله؟ لا. طيب لماذا انت صرفتها تقول بصرفها لغير الله؟ هو بقى يقول لك: اصل حديث الضرير، انا ما عندي والله دراية في الرد على هذا الحديث، لكن الا اعرفه هي هذه، الدعاء هذا عبادة ولا لا؟ ايوه عبادة. طيب العبادة كيف تصرف لغير الله؟ ما يستطيع ان يجيب عليك. هذا معنى كلام ابن عبد الوهاب، أن العامية من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال الشيخ رحمه الله تعالى: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، واستدل بقوله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. العامي من الموحدين يعني من الذين يقرون بالتوحيد بأنواعه الثلاثة: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. يغلب ألفا من علماء المشركين، لأن علماء هؤلاء المشركين يوحدون الله عز وجل توحيدا ناقصا، حيث إنهم لا يوحدونه إلا بتوحيد الربوبية فقط، وهذا توحيد ناقص ليس هو توحيدا في الحقيقة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين الذين يوحدون الله هذا التوحيد، ولم ينفعهم هذا التوحيد، ولم تعصم به دماؤهم وأموالهم. والعامي من الموحدين يقر بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فيكون خيرا من هؤلاء.
ونستفيد أخواني من هذا فائدة حسنة جدا نافعة مفيدة، وهي أن الإنسان يوم أن يتصدر لدعوة الأمة فيجعل نصب عينيه هذا الأمر، ألا وهو أن يكون مراده من التعليم أن يخرج طالب علم راسخا أو أن يخرج عاميا متقنا فاهما. يعني أنت دعوتك تكون لطالب العلم بالكتب والدروس الخاصة وغير ذلك مما يتعلمه، وأيضا للعام حتى يتقن الأصول فلا يكون في انحراف. العام فاهم، فاهم يعني توحيد، يعني ايه سنة، يعني ايه سلف، يعني ايه بدعة، يعني ايه التحذير من اهل بدع، وهكذا. عام رجل فلاح عام ما يعرف شيء سوى ان يقول توكلت على الله، وسوى ان يقول يا رب، ما يقول يا بدوي سبحان الله. ليه يا عمي ما تقول يا بدوي؟ لا اعوذ بالله، ده شرك. بس ده المطلوب يا اخوان، ده المطلوب. المطلوب ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يريدك بخير فلا راد لفضله. يبقى تصل مع العمي باختصار، يا عمي يا رجل قل يا رب هذا توحيد، تقول يا بدوي هذا شرك بالله. ترقي ابنك بالدعاء الشرعي، ترقيه بغير ذلك هذه بدعة ما تجوز وقد تكون شركة. تدخل بيتك سم الله، ما في دستور يا سيادي. ما تتشائم من شخص أو منظر أو زمن أو ما كان، أو اللي هو المفردات التي علمها ابن عبد الوهاب الأمة في 67 أو 66 بابا في كتاب التوحيد. الذي ما عرف هذا عبد الرحمن عبد الخالق الأب الروحي للسلفيين في العالم كما يقول أتباعه، والحويني محدث مصر كما يقول أتباعه، حينما جلس سويا يسأل الحويني عبد الرحمن عبد الخالق عن أنواع التوحيد، هل التقسيم هذا استقرائي ولا استقسيم هذا اصطلاح يعني لا مشاحة في الاصطلاح، قال ايه ونعم لا مشاحة في الاصطلاح. ابن عبد الوهاب وضع في كتاب التوحيد 66 نوع من انواع التوحيد. ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد وضع 66 نوعا من التوحيد. اليس العامي الذي تربى على التوحيد وعلى تربى على عبارات العلماء ومنهج العلماء أفضل من ملء الأرض من مثل هؤلاء؟ عبد الرحمن عبد الخالق يا إخواني اسم في سماء السلفيين منذ أكثر من 35 عاما، الأب الروحي يسمونه، الذي استقبله الحويني قائلا هذا يذكرنا بقول الله وأورثنا القوم الذين كانوا ثم ورث القوم الذين كانوا يستضعفون الأرض يستضعفون مشارق الأرض والمغرب التي باركنا فيها. والسلفيون يكبرون في ساحات المطار استقبالا لهذا العالم النحرير الذي نزل إلى مصر وقارب الشهر أو زاد، ما تكلم يوما محاضرة في التوحيد ولا الأصول الثلاثة ولا القواعد الأربع ولا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إنما تكلم عن وحدة الكلمة، عن الاتفاق مع كل أهل البدع والأواء حتى نصل ونعبر بمصر معبرها. ابن عبد الوهاب وضع في كتاب التوحيد 66 نوع من التوحيد، وابن خزيمة وضع في كتاب التوحيد قرابة 100 نوع. يبقى كده 166 وصلنا كده بس من كتابين فقط 166 نوع من التوحيد. وجهل السلف كلهم أن التوحيد يصل إلى 166 نوع، قالوا ثلاثة أنواع فقط، قالوا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. كيف يعلمون الأمة إخوان؟ كيف ينتقل المحدث هذا وفلان وغيره وغيره لتعليم الأمة؟ لهذا مسألة عدم التعليم ليست عبثا، عدم التعليم للجهل. ولهذا الحمد لله أنهم ما علموا، ما لهم دروس. الحمد لله أن أهل البدع والأهواء مصروفون عن العلم، وإلا كانوا يعلموا إيه؟ كانوا يعلموا إيه يا أخوان؟ كانوا يعلموا الأمة إيه؟ كويس 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 أنهم ما يعلمون، كويس أنهم ما فتحوا كتب، بهذا الفهم كويس كويس. إذا جبنا ليكون شيخ مصر عبد الرحمن عبد الخالق يعلم الأمة 200 نوع من التوحيد، وإذا جبنا الحويني يسأل، هو لسه هتسأل يا حويني التقسيم هذا اصطلاحي ولا استقرائي؟ تعال يا ابن الحلال وانت تعرف عند الطالب اللي عندنا اللي هنا يدرس الأصول الثلاثة يعرف أنواع التوحيد، هي إيه أنواع التوحيد وأدلة أنواع التوحيد والتقسيم اصطلاحي ولا استقرائي ولا لا مشاحة في الاصطلاح. صغار طلبة العامي من الموحدين. فيبقى قصد الإنسان يا أخواني ألا يشوش على الناس، قصد الإنسان إذ يصعد من برد إذ يجلس على كرسي أن يخرج بطالب علم راسخ أو بعامي متقن هذه الأصول. عامي ما يقول مدد يا بدوي، عامي ما يرى اتباعا غير الرسول. عامي هنا يا أخوان في هذا المكان، أنا جئت لهذا المسجد من 11 سنة، جئت في هذا المسجد كان يصلي واحد مكان حسين كده هنا في هذا المكان، فكان إذا أراد يصلي السنة ورجل يواظب على الفجر مثل الظهر مثل العصر المغرب، يواظب 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 يعني رجل من المواظبين على الصلاة العظيم، وكان إذا قام وإذا قام المؤذن الصلاة يقوم يقول يا رسول الله مرة مرتين. فقلت يعني الرجل أنا كنت أحسابه طبعا منه، فقلت يا أخي يمكن عمك عبد الحميد عارفه، مات هو يا عم حميد ولا موجود؟ ما هو مات ولا موجود؟ موجود بس قطع رجله، قطع ما هيجي فيه. فقلت له قل يا الله. طيب انت قايم قل يا الله. قال ما انا بقول يا الله، انا بقول يا رسول الله، فانا بقول الله والرسول يا رسول الله، يعني هو بيقول الله برضه خد بالك، لكن الله والرسول يبقى زيادة خير اهو عنده الله والرسول يا رسول الله. هذا عم ما عرف يا اخوان، هذا عم ما عرف. لو عرف ان في فرق بين يا رسول الله وبين يا الله ما قال يا رسول الله. اذا تخرج العامي الذي يتقن هذه الاصول، ما تتبع غير الرسول. الصحابة لا تطعن في احد منهم، القدر نؤمن بكل شيء، اللي هي الاصول التسعة هذه عرفها له شيئا فشيئا، عرف أركان الإسلام، عرف أركان الإيمان. يبقى أخواني هذه دعوة للجميع بحيث يتقن العامي هذا النوع من العلم. طبعا إذا وصل إنسان إلى هذه الدرجة كان موفقا، وهذا رأيناه في المملكة عوام طلاب محمد بن إبراهيم، عوام طلاب محمد بن إبراهيم، عوام طلاب محمد بن إبراهيم يقفون في المساجد هناك، تجد في المساجد والله يا أخواني عوام 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 يقفون يعلمون الأمة الدين. الدين هو الدين الأصول الثلاثة. يقف الواحد يقول تعلموا أصول الثلاثة، من ربك ما دينك من نبيك، ويقول سورة العصر والعصر الإنسان في خسر، يتكلم بهذه. وهذه كانت دعوة شيخنا ابن باز رحمة الله عليه في مواعظه. 7 سنوات يا أخواني أنا ما سمعت من ابن باز موعظة، كان كل مثلا 5 دروس 6 دروس يقول موعظة بعد صلاة المغرب قبل الدرس. والله يا أخوان أنا ما سمعت منه سوى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر، هذه الآية. والآية الثانية والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالصبر وتواصوا بالحق. ولا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أنا ما أذكر غير هذا، يمكن أن يقول قال مرة بس يكرر ويعيد، يعني لطالما وعظ سورة العصر والمؤمنات في سورة التوبة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون، لطالما ذكر الشيخ بهذه دائما 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 يكرر هذا ويعيد يكرر ويعيد يكرر ويعيد قبل أن يبدأ درسه. فإذا نستفيد هنا من كلام الشيخ يقول والعمي من الموحدين يغلب ألفا، إن إحنا كيف يوفق إلى الإنسان إن هو يربي العام الذي يغلب ألفا؟ كيف تربي العام من الموحدين؟ كيف تربي العام من الموحدين؟ سهولة العبارة، وضوح الحج، سهولة ووضوح، سهولة العبارة ووضوح الحج تخرج العام الايه الموحد. بس ما يدري ما يعرف إلا هذا، ما يعرف إلا هذا. قل له طيب أنت يا رب، قل يا رب ما تقول يا بدوي، عشان يا بدوي ده مخلوق، ودعاء المخلوق هذا شرك بالله، دعاء عبادة. فهمت لك؟ لأنه فهمت شوية كمان. قل له طيب خلاص أفهمك مرة ثانية، هذه العبادة، هذه الدعاء هذا عبادة، وعبادة يعني إيه؟ يعني لا تكون إلا لله، وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا، ده حق لله. زوجتك هذه التي معك، زوجتك التي معك، من يأتيها ويجامعها؟ أنت ولا أنت وأخوك وابن عمك؟ لا أنا. طيب لو جمعها أخوك وابن عمك؟ لا ده أنا أقتله. ليه؟ لأن هذا حقي. طب ما الدليل على أنه حقك؟ أنني عقدت عليها وقال أبوها زوجتك فلانا وأنا قلت قبلت. يعني بموجب هذا العقد لو أتى واحد يجامعها ويشاركك في ذلك لقتلت. قال نعم، كذلك حق الله التوحيد والعباد. فلو جاء أحد يشارك مخلوقا مع الله كان مشركا خارجا من ملة الإسلام. فالله يغار على حقك كما تغار أنت على زوجتك. هات له مثال، هات له كذا، هات له كذا. حتى وده وإحنا مر معنا في ترجمة محمد حامد الفقي أن عاميا واحدا من هؤلاء اللي هو كان يتربى على التوحيد وعنده كتب ابن القيم، لما جاء الشيخ محمد حامد الفقي لما رجع من الكلية وقد تخرج من الأزهر وجلس عند الفلاح في الغيط هذا في الحقل، جلس عنده وتركه الفلاح راح يعمل له شايا، فورأى كتابا، أخذ الكتاب، كتاب اجتماع الجيوش الايه الإسلامية، فتح الكتاب، كان بداية فتح قلبه للسنة، بداية فتح قلبه للسنة. فممكن يكون العام من عندك عنده الأصول الثلاثة، ولهذا يذكرون في سيرة ابن أبواب أول ما علم الناس علموا الأصول الثلاثة وكانوا يسمونها الدين. تعالوا نتعلم الدين، كانوا يسمون الأصول الثلاثة دي الدين، العامي والنساء والرجال والبدو، كل هؤلاء يتعلمون الدين، الأصول الثلاثة، من ربك، ما دينك، من نبيك. حتى نفع الله عز وجل به نفعا عظيما إلى الآن هذه الأصول الثلاثة. فإذا دعوتك إما تخرج طالب العلم الراسخ المتقن الذي ينفع الله به، وإما أن تخرج إيه العامي المتقن. يبقى تحرص على هذين الأمرين، والعامي من أهل التوحيد من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. كفاية ان احنا لو جلسنا مع الشيخ مش هنروح صراحة. طيب نقف، طب هات جند الله هم الغالبون هذه.
قال رحمه الله فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. قال الشيخ ابن عثيمين أشار المؤلف رحمه الله إلى أن جند الله وهم عباده المؤمنون الذين ينصرون الله ورسوله يجاهدون الناس بأمرين، الأول الحجة والبيان، وهذا بالنسبة للمنافقين الذين يظهرون عداوة المسلمين،
الذين لا يظهرون
عداوة المسلمين، فهؤلاء يجاهدون بالحجة والبيان. الثاني من يجاهد بالسيف والسنان، وهم المظهرون للعداوة، وهم الكفار الخلص المعلنون بكفرهم. وفي هذا والذي قبله يقول الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. والجهاد بالحجة والبيان يكون للكفار الخلص المعلنين لكفرهم أولا، ثم يجاهدون بالسيف والسنان ثانية.
يعني يعرض عليهم الإسلام أولا، كفار يعرض عليهم الإسلام أولا، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالسيف. نعم، يعني إذا الحجة والبيان أولا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير على قوم حتى يبلغهم حجة الله. وما ورد من أنه أغار على بني المصطلق وهم آمنون فلبلوغ دعوة الإسلام لهم أولا، ما قال هذا عرفوك بعقلهم ولا يحتاج، الحجة قامت من زمان، قامت من لدن نوح، اقتل مباشرة، أبدا. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بالإسلام ولا يغير على القوم حتى تبلغهم دعوة الإسلام أولا. ولهذا قال في الحديث الصحيح: فإذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى الإسلام. يبقى الدعوة إلى الإسلام لابد أن نعرف الناس دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولا يجاهدون بالسيف والسنان إلا بعد قيام الحجة عليه.
تمام.
والواجب على الأمة الإسلامية أن تقابل كل سلاح يصوب نحو الإسلام بما يناسب.
فإن قال قائل: لكن هم اسمهم مشركون قبل الحجة والبيان. نقول: نعم هم مشركون طبعا قبل الحجة والبيان. مالين مسمين مسلمين يعني هم مشركون، لكن انظر كيف ينتفعون بعدم بلوغ الحجة بالامتحان يوم القيامة. فأوصافهم في الدنيا على ظاهرهم الذي هم عليه، وأما في الآخرة فإنهم يمتحنون. وفرق بين هذا وبين المسلم الذي نطق الشهادتين: أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ طيب لا إله إلا الله قالها بشروطها، قالها بكذا، لا يعصم المال والدم. ثم بعد ذلك ينظر إن أتى بناقض من هذه النواقض وتوافرت الشروط واندفت الموانع. إذا صار مسلم، هذا المسلم صار مسلم الذي هو على الإسلام، إذا أتى بالناقض ينظر إلى تحقق الشروط وانتفاء الموانع بالنسبة للناقض. ولهذا نحن ما نقول مشرك يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ما نقول في المشرك أخطأ، هو مشرك أصلا. ولا نقول في المشرك إذا أنا مت فأحرقوني وكذا، ما نقول في هذا. ولا نقول في المشرك إنه رجل سامح في البيع والشراء، لو فعل ما فعل المشرك فهو مشرك. أما المسلم ثبت إسلامه بيقين هذا له حقوق، ومن أعظم الحقوق ألا يتحول على هذا الوصف إلا بتوفر الشرط وانتفاء المانع. قال تعالى: من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى وما كان الله ليضل قوما بعد ذلك حتى يبين لهم ما يتقون. وما أرسلنا رسولا بلسان قومه ليبين لهم ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل هذه القواعد، لهذا عند العلماء، وهذه من القواعد اللي سمعناها جديدا أيضا، يقولون ما في فرق بين النوع والمعين في الشركيات. أول مرة نعرف هذا الكلام، ما قال أحد، هدولي عالم قال هذه القاعدة. طيب النوع والمعين، نفرق بين النوع والمعين في المشرك الأصلي؟ أبدا. فما يفرق بين المشرك الأصلي والمسلم الأصلي؟ يقولون هو ما هو مسلم، ليس مسلما. كيف ليس مسلما؟ يعني كان مشركا في الماضي، يعني كان مشركا ولا ماذا؟ ولا مشرك اليوم ولا مشرك منذ أن قال لا إله إلا الله؟ طيب لماذا ليس مسلما؟ يقول: لأنه ما قال لا إله إلا الله بشروطها. يعني إذن هو مشرك بأثر رجعي منذ أن قال ولا يعرف هذا. مفردات هذه الكلمة وبعض الأمور قد تخفى المفردات. هو موحد يرى أن التوحيد لله سبحانه وتعالى، ويرى أن الشرك هذا محرم وأنه يخرج من ملة الإسلام. مفرد من مفردات، نذر ما يدري، ذبح ما يدري، مفرد من مفردات، كما سجد هذا وكما قال هذا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط إلى غير ذلك من هذه المفردات التي لا تتناهى. وكما قال رجل إذا أنا مت فحرقوني ما يدري، وكما قالت عائشة مهما يكتم الناس يعلم الله. هذا كله مفرد في الشيء نفسه مفرد، لكن عنده الإسلام وعنده القاعدة وعنده الأصل وعنده كذا، فلا يخرج إلا بيقين، كما إنه على الإسلام باليقين. فإذا لابد من دعوة الإسلام أولا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير على قوم حتى يبلغهم حجة الله أولا. من لم تبلغه الحجة ما كان النبي يغير عليه حتى يشهده ويعلمه. أما من بلغته فهل يلزم أن يبلغهم وقت النزال أم لا؟ قال العلماء: الإمام مخير. نعم.
والواجب على الأمة الإسلامية أن تقابل كل سلاح يصوب نحو الإسلام بما يناسبه. فالذين يحاربون الإسلام بالأفكار والأقوال يجب أن يبين بطلان ما هم عليه بالأدلة النظرية العقلية إضافة إلى الأدلة الشرعية، والذين يحاربون الإسلام من الناحية الاقتصادية يجب أن يدافعوا بل أن يهاجموا إذا أمكن بمثل ما يحاربون به الإسلام، والذين يحاربون الإسلام بالأسلحة يجب أن يقاوموا بما يناسب تلك الأسلحة.
نعم، طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.